فقال سبحانه وتعالى من أخيه أي المقتول، والضمير يعود على القاتل، فجعل الله المقتول أخا للقاتل. وقال تعالى في المقتتلين من المؤمنين إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم، مع أن قتل المؤمن وقتاله من كبائر الذنوب، فلا يمكن أن تنتفي الأخوة في الدين إلا بكفر، فدل على كفر تارك الزكاة. ولا شك أن هذا القول له وجه جيد في الاستدلال بهذه الآية، لكن دل حديث أبي هريرة رضي الله عنه الثابت في صحيح مسلم على أن الزكاة ليس حكمها حكم الصلاة، حيث ذكر النبي صلى الله عليه وسلم مانع زكاة الذهب والفضة، وذكر عقوبتهم، ثم قال أي النبي صلى الله عليه وسلم ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. وجه الاستدلال ولو كان كافرا لم يكن له سبيل إلى الجنة. فإذا قال قائل إذا خصصتم آية التوبة بالنسبة لتارك الزكاة، فلماذا لا تقولون ذلك في تارك الصلاة؟ لأن الحكم واحد، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. فالجواب أن تارك الصلاة وردت فيه نصوص تدل على كفره، فمن أجل ذلك حكمنا بكفره، والنصوص الواردة في كفر تارك الصلاة نصوص قائمة وليس لها معارض مقاوم، وكل ما قيل إنه معارض فإنه لا يعارض أدلة كفره لا ثبوتا ولا استدلالا. كلمة لا ثبوتا أي أن النص الذي ورد يثبت عدم كفر تارك الصلاة لا يثبت، واستدلالا أن الاستدلال به غير صحيح. يقول فوائد الزكاة الفردية والاجتماعية وحكمها ما يلي: الأولى إتمام إسلام العبد وإكماله، لأنها أحد أركان الإسلام، فإذا قام بها الإنسان تم إسلامه وكمل، وهذا لا شك أنه غاية عظيمة لكل مسلم، فكل مسلم مؤمن يسعى لإكمال دينه. الثانية أنها دليل على صدق إيمان المزكي، وذلك أن المال محبوب للنفوس، والمحبوب لا يبذل إلا ابتغاء محبوب مثله أو أكثر، بل ابتغاء محبوب أكثر منه، ولهذا سميت صدقة لأنها تدل على صدق طلب صاحبها لرضى الله عز وجل. الثالثة أنها تزكي أخلاق المزكي، فتنتشله من زمرة البخلاء وتدخله في زمرة الكرماء، لأنه إذا عود نفسه على البذل، سواء بذل علم أو بذل مال أو بذل جاه، صار ذلك البذل سجية له وطبيعة، حتى إنه يتقدر إذ لم يكن ذلك اليوم قد بذل ما اعتاده، كصاحب الصيد الذي اعتاد الصيد، تجده إذا كان ذلك اليوم متأخرا عن الصيد يضيق صدره، فكذلك الذي عود نفسه على الكرم يضيق صدره إذا فات يوم من الأيام لم يبذل فيه ماله أو جاهه أو منفعته. الرابعة أنها تشرح الصدر، فالإنسان إذا بذل الشيء ولا سيما المال يجد في نفسه انشراحا، وهذا شيء مجرب، ولكن بشرط أن يكون بذله بسخاء وطيب نفس، لا أن يكون بذله وقلبه تابع له. وقد ذكر ابن القيم في زاد المعاد أن البذل والكرم من أسباب انشراح الصدر، لكن لا يستفيد منه إلا الذي يعطي بسخاء وطيب نفس ويخرج المال من قلبه قبل أن يخرجه من يده. أما من أخرج المال من يده لكنه في قرارة قلبه فلن ينتفع بهذا البذل. الخامسة أنها تلحق الإنسان بالمؤمن الكامل، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، فكما أنك تحب أن يبذل لك المال الذي تسد به حاجتك، فأنت تحب أن تعطيه أخاك فتكون بذلك كامل الإيمان. السادسة أنها من أسباب دخول الجنة، فإن الجنة لمن أطاب الكلام وأفشى السلام وأطعم الطعام وصلى بالليل والناس نيام، وكلنا يسعى لدخول الجنة. السابعة أنها تجعل المجتمع الإسلامي كأنه أسرة واحدة يفيض فيه القادر على العاجز والغني على المعسر، فيصبح الإنسان يشعر بأن له إخوانا يجب عليه أن يحسن إليه كما أحسن الله إليه. قال تعالى: وأحسن كما أحسن الله إليك. فتصبح الأمة الإسلامية وكأنها عائلة واحدة، وهذا ما يعرف عند المتأخرين بالتكافل الاجتماعي. والزكاة هي خير ما يكون لذلك، لأن الإنسان يؤدي بها فريضة وينفع إخوانه. الثامنة أنها تطفئ حرارة ثورة الفقراء، لأن الفقير قد يغيظه أن يجد هذا الرجل يركب ما شاء من المراكب ويسكن ما يشاء من القصور ويأكل ما يشتهي من الطعام، وهو لا يركب إلا رجليه ولا ينام إلا على الأسبال وما أشبه ذلك، لا شك أنه يجد في نفسه شيئا. فإذا جاد الأغنياء على الفقراء كسروا ثورتهم وهدأوا غضبهم وقالوا: لنا إخوان يعرفوننا في الشدة فيألفون الأغنياء ويحبونه. التاسعة أنها تمنع الجرائم المالية مثل السرقات والنهب والسطو وما أشبه ذلك، لأن الفقراء يأتيهم ما يسد شيئا من حاجتهم، ويعذرون الأغنياء بكونهم يعطونهم من مالهم، يعطون ربع العشر في الذهب والفضة والعروض، والعشر أو نصفه في الحبوب والثمار، وفي المواشي يعطونهم نسبة كبيرة، فيرون أنهم محسنون إليهم فلا يعتدون عليه. العاشرة النجاة من حر يوم القيامة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كل امرئ في ظل صدقته يوم القيامة. وقال في الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: رجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. اكتب عندك. وجاء في بعض الروايات: يوم لا ظل إلا ظل عرشه، يوم لا ظل إلا ظل عرشه. الحادية عشرة أنها تلجئ الإنسان إلى معرفة حدود الله وشرائعه، لأنه لن يؤدي زكاته إلا بعد أن يعرف أحكامها وأموالها وأنصبائها وأنصبائها ومستحقها وغير ذلك مما تدعو الحاجة إليه. الثانية عشر أنها تزكي المال، يعني تنمي المال حسا ومعنا. فإذا تصدق الإنسان من ماله فإن ذلك يقيه الآفات، وربما يفتح الله له زيادة رزق بسبب هذه الصدقة. ولهذا جاء في الحديث: ما نقصت صدقة من مال. وهذا شيء مشاهد، أن الإنسان البخيل ربما يسلط على ماله ما يقضي عليه أو على أكثره باحتراق أو خسائر كثيرة أو أمراض تلجئه إلى العلاجات التي تستنزف منه أموالا كثيرة. الثالثة عشرة أنها سبب لنزول الخيرات، وفي الحديث: ما منع قوم زكاة أموالهم إلا منعوا القطرة من السماء. نعم، إلا منعوا القطرة من السماء، ولولا البهائم لم يمطروا. وأيضا ولعلكم يعني تذكرون حديث مسلم، حديث أبي هريرة في قصة الرجل الذي كان في فلاة من الأرض، فسمع صوتا من السحاب يقول: اسقي حديقة فلان. فتفرق السحاب وأسقط ماءه في شرجة من الشراج، أي في قناة أو ما شكل هذا. يقول الرجل: فتتبعت الماء فإذا برجل على شرجة من الشراج يحول الماء بمسحاته أي في أرضه. يقول: فقلت له: ما اسمك؟ قال: فلان. ثم قال له: ما الذي حملك عن أن تسألني عن اسمي؟ قال: سمعت صوتا من السحاب الذي هذا ماؤه يقول: اسقي حديقة فلان لاسمك. قال: أما إنك وقد قلت سأخبرك بما أصنع، إني أنظر ما يخرج من حديقتي هذه فأجعله ثلاثا، ثلث لي ولعيالي، وثلث أرده فيها لي النفق وما شكل هذا، وثلث أتصدق به على الفقراء والمساكين. فلما فعل هذا ساق الله عز وجل له الماء حتى حوله بمسحاته أي بفأسه إلى أرضه، والله على كل شيء قدير. يقول: الخامسة عشر أنها تدفع ميتة السوء. السادسة عشر إنها تتعالج مع البلاء الذي ينزل من السماء فتمنع وصوله إلى الأرض. السابعة عشر إنها تكفر الخطايا. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: الصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. نعم، يعني تساعد على عدم سوء الخاتمة عياذا بالله. مسألة اختلف العلماء رحمهم الله متى فرضت الزكاة، فقال بعض العلماء إنها فرضت في مكة، واستدلوا بآيات الزكاة التي نزلت في مكة مثل قوله تعالى: وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة، ومثل قوله تعالى: والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، وقوله تعالى: وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله، وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون، وكقوله تعالى: وآتوا حقه يوم حصاده. وقال بعضهم وهو أصح الأقوال إن فرضها في مكة، وأما تقدير أنصبائها وتقدير الأموال الزكوية. إيه معنى الأموال الزكوية؟ أي التي تجب فيها الزكاة. يبقى معنى ذلك أن هناك أموال لا تجب فيها الزكاة، وتبيان أهلها فهذا في المدينة، وعليه فيكون ابتداء فرضها في مكة من باب تهيئة النفوس وإعدادها لتتقبل هذا الأمر، حيث إن الإنسان يخرج من ماله الذي يحبه حبا جما، يخرج منه في أمور لا تعود عليه ظاهرا بالنفع في الدنيا، فلما تهيأت النفوس لقبول ما يفرض عليها من ذلك فرضه الله تعالى فرضا مبينا مفصلا، وذلك في المدينة. تعريف الزكاة: لغة النماء والزيادة يقال زكى الزرع إذا نما وازداد، وشرعا التعبد لله تعالى بإخراج جزء واجب شرعا في مال معين لطائفة أو جهة مخصوصة. التعبد لله بإخراج جزء واجب شرعا في مال معلوم لطائفة أو جهة مخصوصة. طبعا هنا لم يقل في وقت معلوم، لأن لو قال في وقت معلوم سيخرج منه زكاة الزروع والثمار، أن هذه ليس لها علاقة بالحول. وحكمها الوجوب، ومنزلتها من الدين أنها أحد أركان الإسلام وأهم أركان الإسلام بعد الصلاة، ومن جحد وجوبها ممن عاش بين المسلمين فإنه كافر، لأنه مكذب لله ورسوله صلى الله عليه وسلم وإجماع المسلمين، سواء أخرجها أم لم يخرجها. يبقى لو جحد وأخرجها كافر، ولو جحد ولم يخرجها فمن باب أولى. ومن أقر بوجوبها وتهاون في إخراجها وبخل بها فأصح قولي العلماء أنه فاسق وليس بكافر. ولا تجب في كل مال، إنما تجب في المال النامي حقيقة أو تقديرا. فالنمو حقيقة كماشية بهيمة الأنعام والزروع والثمار وعروض التجارة، والنامي تقديرا كالذهب والفضة إذا لم يشتغل فيهما بالتجارة، فإنهما وإن كانا راكدين فهما في تقدير النامي، لأنهما تشاء أدجر بهما. نعم.
لما علق المال الجهود على أنه يعيش في دار الإسلام بين المسلمين؟
يقول: ومن جحد وجوبها ممن عاش بين المسلمين. أخونا يسأل لما جعل الشيخ شرطا عاش بين المسلمين؟ لاحتمالية أن يكون خارج بلاد المسلمين ويجهل فرضيتها أو وجوبها، فلابد من العلم كما هو معلوم. يقول: والأموال الزكوية خمسة أصناف: الذهب والفضة وعروض التجارة وبهيمة الأنعام والخارج من الأرض. اكتب عندك: ويلحق بالذهب والفضة بإجماع العلماء الأوراق النقدية. ويلحق بالذهب والفضة بإجماع العلماء الأوراق النقدية أو ما يسمى بالعملات الورقية. وهناك أشياء مختلف فيها كالعسل هل فيه زكاة أو لا، وكالركاز هل الواجب فيه زكاة أو لا، وسيأتي البحث فيها إن شاء الله. طبعا موضوع الركاز لا خلاف بين أهل العلم أن فيه الخمس، وفي الركاز الإيه؟ الخمس. والركاز كما سيأتي بالتفصيل ما وجد من دفن الجاهلية، ما وجد من دفن الجاهلية هذا ركاز. وهنا لابد من ذكر قيد، وهو ما وجد من دفن الجاهلية في أرض في ملكك. أما إن وجدت في دفن الجاهلية في أرض غيرك فليس لك ذلك، خد بالك من هذا القيد. وطبعا بناء على ذلك ولاة الأمور أصدروا قرارا حتى لا تتفلت الأمور، فقالوا: وكل أرض ليس لها مالك فهي ملكا للدولة. كويس. يبقى في هذه الحالة إن وجدت ركازا ليس في أرضك فلا يحل لك، فلا يحل لك تماما، كما قيد العلماء حديث من أحيا مواتا فهي له، ليس على الإطلاق، بل قيدوه بإذن ولي الأمر. وهذه المسألة يعني أعاننا الله وفصلنا القول فيها في كتاب تحذير الأنام من أكل الحرام، فارجع إليه والله يتولك. يبقى الشاهد ان الركاز، لحظه واحده، الركاز فيه الخمس، ولكن هل هذا الخمس يكون كزكاه او شيء اوجبه الشرع في الركاز غير الزكاه؟ هذا محل خلاف بين اهل العلم. اما ان منهم من قال ليس بزكاه لم يوجب الخمس، لا اوجبه، ولكن اختلفوا في تسميته. نعم. أخونا يسأل أكرمه الله عن بعض الناس يستخدمون الصحراء والدجالين في إخراج ما يسمى بالركاز من أرضهم أو من بيوتهم. الحكم الشرعي لا يجوز، وهذا من الشرك بالله عز وجل، ولا يجوز العمل به مطلقا. وإذا قدر لك ربنا عز وجل الثراء سيأتيك المال من حيث لا تحتسب. يقول: ولا تجب إلا بشروط، أي أن الزكاة لا تجب إلا بشروط. فمن حكمة الله عز وجل وإتقانه في فرضه وشرعه أنه جعل لها شروطا، أي أوصافا معينة لا تجب إلا بوجودها لتكون الشرائع منضبطة لا فوضى فيها. اكتب عندك وضابط الشرط ما يلزم ما لا يلزم من وجوده الوجود ويلزم من عدمه العدم.
ما لا يلزم؟
نعم. لازم إذن ولي الأمر. لازم إذن ولي الأمر. معايا؟ نرجع للكتاب. إذ لو لم يكن هناك شروط لكان كل شخص يقدر أن هذا واجب وهذا غير واجب. فإذا أتقنت الفرائض بالشروط وحددت لم يكن هناك اختلاف وحددت فإذا أتقنت الفرائض بالشروط وحددت لم يكن هناك اختلاف وصار الناس على علم وبصيرة، فمتى وجدت الشروط في شيء ثبت ومتى انتفت انتفى. ثم إن هناك موانع أيضا تمنع وجوب الزكاة مع وجود الشروط، وجميع الأشياء لا تتم إلا بشروطها وانتفاء موانعها، وسيأتي بيانها إن شاء الله. اكتب عندك في ورقة تعريف الحكم الشرعي. تعريف الحكم الشرعي. تعريف الحكم الشرعي هو خطاب الله تعالى المتعلق بأعمال المكلفين. هو خطاب الله تعالى المتعلق بأعمال المكلفين طلبا أو تخييرا أو وضعا. وخطاب الله تعالى المتعلق بأعمال المكلفين طلبا أو تخييرا أو وضعا. وينقسم بناء على التعريف السابق إلى قسمين. وينقسم بناء على التعريف السابق إلى قسمين. الأول الحكم التكليفي، وهو خطاب الله تعالى المتعلق بأعمال المكلفين طلبا أو تخييرا. وهو خطاب الله تعالى المتعلق بأعمال المكلفين طلبا أو تخييرا. ومن خلال التعريف هو خمسة أنواع، وهي الواجب والمستحب والمباح والمكروه والمحرم. القسم الثاني الحكم الوضعي. الحكم الوضعي وهو خطاب الله تعالى المتعلق بأعمال المكلفين وضعا. خطاب الله تعالى المتعلق بأعمال المكلفين وضعا. وهو أيضا خمسة أنواع. وهو أيضا خمسة أنواع. الورق ده يا أخوانا يلصق مع الكتاب. يلصق مع الكتاب. السبب والشرط والمانع والصحة والفساد نوع، والرخصة والعزيمة نوع. يبقى السبب والشرط والمانع الصحة والفساد نوع واحد، والرخصة والعزيمة إيه؟ نوع واحد. كويس كده؟ اكتب أولا الحكم الوضعي، ده اللي هنتكلم فيه بالتفصيل. الحكم الوضعي أولا السبب، أولا السبب ضابطهم، ضابطهم إيه معنى ضابطهم؟ أو حد ضابطهم ما يلزم من وجوده الوجود ويلزم من عدمه العدم، ما يلزم من وجوده الوجود ويلزم من عدمه العدم. تعريف آخر، أمر ظاهر منضبط، أمر ظاهر منضبط جعله الشارع، أمر ظاهر منضبط جعله الشارع علامة على حكم شرعي هو مسببه. أمر ظاهر منضبط جعله الشارع علامة على حكم شرعي هو مسببه، هو مسببه. مثال ذلك، مثال ذلك دخول رمضان سبب لوجوب الصيام، دخول رمضان سبب لوجوب الصيام، وغروب الشمس سبب لوجوب صلاة المغرب، وحيض الجارية، حيض، حيض الجارية سبب لجريان القلم، والقتل العمد العدوان سبب لوجوب القصاص. سبب لوجوب القصاص معايا يا مشايخ؟ اكتب عندك. وينقسم السبب باعتبار قدرة العبد على فعله أو لا، وباعتبار، وباعتبار وجوب فعله أو لا، وباعتبار حرمته أو لا. كم اعتبار كده؟ ثلاثة. وينقسم السبب باعتبار قدرة العبد على فعله أو لا، وباعتبار وجوبه أو لا، وباعتبار حرمته أو لا، إلى الأقسام الآتية. سبب لا دخل للعبد فيه ولا قدرة عليه، لا دخل للعبد فيه ولا قدرة عليه. مثال ذلك غروب الشمس، وبلوغ الجارية الحيض، والغلام الحلم. دي كلها هل للعبد قدرة عليها؟ ملوش دخل فيه. مظبوط يا اخوان؟ طيب القسم الثاني، سبب في مقدور العبد، سبب في مقدور العبد ويحرم عليه فعله، سبب في مقدور العبد ويحرم عليه فعله. مثال ذلك القتل العمد العدوان سبب لوجوب القصاص، وهو في مقدور العبد ويحرم عليه فعله، مظبوط كده يا شيخ؟ القسم الثالث سبب في مقدور العبد ويجب عليه فعله، سبب في مقدور العبد ويجب عليه فعله. مثال ذلك صلة الرحم تزيد في العمر ويجب على العبد أن يفعله. أول السطر ملحوظة مهمة، علاقة السببية بين السبب والمسبب المترتب عليه، علاقة السببية بين السبب والمسبب عليه، بين السبب والإيه؟ والمسبب المترتب عليه حق خالص لله عز وجل، حق خالص لله عز وجل، لا دخل للمكلف فيه إلا التسليم. مثال ذلك غروب الشمس سبب لوجوب صلاة المغرب، غروب الشمس سبب لوجوب صلاة المغرب، لا دخل لنا في هذا الأمر، بمعنى لماذا علق الشارع، بمعنى لماذا علق الشارع صلاة المغرب على غروب الشمس، بمعنى لماذا علق الشارع صلاة المغرب على غروب الشمس؟ حد يا اخواننا له دخل في المسألة دي؟ خذوا بالكم منها كويس، يبقى علاقة السببية نفسها لا دخل لنا بها، يعني حتى ممكن السبب يكون في مقدورك ويترتب عليه المسبب وأنت الذي فعلت السبب، ولكن اللي ترتب عليه لا دخل لنا به. يعني لماذا جعل ربنا عز وجل القتل القصاص من الأسباب من الأشياء المترتبة على القتل العمد العدوان؟ لماذا مثلا لم يقطع الرجل فقط؟ لا دخل لنا مطلقا أبدا. واضح يا اخوانا الجزئية دي الملحوظة الأولية مهمة جدا، اكتب عندك ملحوظة أخرى. إذا وقع السبب واستوفت الشروط وانتفت الموانع، إذا وقع السبب وإيه؟ وانتفت الموانع ترتب عليه الحكم وإن لم يرد من فعل السبب. ترتب عليه الحكم وإن لم يرد من فعل السبب، ودي مهمة. وهذه بركة أخوانا، اكتب عندك مثال ذلك الطلاق الرجعي سبب لإعطاء الحق للمطلق أن يراجع في العدة. الطلاق الرجعي سبب لإعطاء الحق للمطلق أن يراجع فين؟ في العدة. اكتب عندك فهذا حق له وإن لم يرده، ف فهذا حق له وإن لم يرده. يعني رجل طلق امرأته طلق رجعي وقال يا أخوان أنا بطلقها ومتنازل عن حق الرجع، ليس له ذلك، ليس له ذلك، هذا بعكس الخلع حتى لا يختلط عليك الأمر معايا. اكتب عندك مثال آخر. مسلم سافر سفرا يجوز له أن يقصر، سافر سفرا يجوز له أن يقصر، فله أن يقصر وإن تنازل عن هذا الأمر، مفهومة؟ خد بالك عاوزين نفرق إن هو له أن يقصر وإن تنازل عن هذا الأمر. يعني هو مسافر فجيه مثلا في بلد التي سافر إليها قال أنا لن أقصر في الصلاة، لما؟ قال لك الرخصة ديت أنا متنازل عنها، ليس له ذلك. يبقى في فرق بين أن يتنازل عن القصر، وفي فرق أنه لا يقصر مع اعتقاده أن له أن يقصر، فهمت؟ نعم؟ لا مش كده خالص، لا أركز ياسر شوي، مش كده خالص. يعني هو مسافر فجيه مثلا أقيم الصلاة الظهر وهو في البيت، فقال له رفيقه صلي قصر، قال لا أنا تنازلت عن هذه الرخصة، ليس له ذلك. أما أنه يقول لا أنا سأصلي تماما، قولين لأهل العلم، وإن كان الأفضل أن يصلي إيه. وضحت كده؟ فهمت المسألة؟ تفضل يا شيخ. فين يخرج من بلدي؟ فين احنا قلنا الله يبارك فيكم، والمسألة دي بنكررها كتير، المسلم لا يعد مسافرا إلا إذا خرج خارج حدود بلده وكان سفره يجوز له القصر. طالما خرج داخل بلده لم يكن إيه مسافرا، سواء ما خرج أو سواء إيه رجع. واضح كده الملحوظتين دول؟ اكتب ملحوظة ثالثة. إذا وقع السبب ولم تستوفى الشروط ولم تنتفي الموانع، إذا وقع السبب ولم تستوفى الشروط وتنتفى الموانع لا يترتب الحكم على ذلك. إذا وقع السبب ولم تستوفى الشروط ولم تنتفى الموانع لا يترتب الحكم على ذلك، بالرغم أن السبب موجود. اكتب عندك مثال ذلك. سبب الإرث القرابة، أو افتح قوس أو النسب. فتوفي رجل وترك ابنا، وكان الابن حيا بعد وفاة والده، فعند التوريث وجد أن الابن كان كافرا فلا يرث لوجود مانع وهو الكفر. مثال آخر. يبقى هنا عندنا يا اخوان السبب وقع اللي هو الايه القرابة، ولكن هنا ايه فيه مانع، لم تنتفى الموانع. معايا يا اخوانا كده؟ اكتب عندك مثال آخر. توفي رجل وزوجه غرقا، توفي رجل وزوجه غرقا فلا توارث بينهما، لعدم استفاء الشرط وهو حياة الوارث بعد موت المورث ولو لحظة، حياة الوارث بعد موت المورث ولو لحظة. واضحة؟ يبقى هنا الايه الشروط ايه ما استوفت، والمثال الاول الموانع ايه ما انتفت. واضحة يا اخواننا مسألة السبب والاشياء دي؟ اكتب عندك تاني في اول صوت كده فائدة، فائدة الفرق بين السبب والعلة. كلاهما أمر ظاهر منضبط جعله الشارع، كلاهما اللي هما إيه أخوانا؟ أمر ظاهر منضبط جعله الشارع علامة لحكم شرعي هو مسببه. نفس التعريف هو بالضبط، جعله الشارع علامة الحكم الشرعي هو مسببه. والفرق بينهما يكمن، يكمن في إذا أدرك العقل المناسبة بين السبب والمسبب فهذا يسمى علة. نعم، والفرق يكمن فيه إذا أدرك العقل المناسبة بين السبب والمسبب فهو علة. مثال ذلك السفر سبب لقصر الصلاة الرباعية، وسبب لجواز فطر الصائم، فهنا أدرك العقل المناسبة فيسمى علة. فهنا أدرك العقل المناسبة فيسمى علة. فنقول، فنقول القصر في القصر علته السفر، القصر علته السفر، والصوم في والفطر في نهار رمضان علته السفر. فنقول القصر علته السفر، والفطر في نهار رمضان علته السفر. اكتب عندك وإن لم يدرك العقل المناسبة بين السبب والمسبب فيقال عنه سبب، وإن لم يدرك العقل المناسبة بين السبب والمسبب نقول عنه سبب. مثال ذلك دخول شهر رمضان سبب لوجوب الصوم، فهنا لم يدرك العقل العلاقة. فهنا لم يدرك العقل الايه العلاقه فيسمى ايه سبب. وعليه وعليه فكل سبب عله ولا ايه؟ وعليه فكل عله سبب. نعم، وعليه فكل عله سبب وليس كل سبب عله. أحسنت، وعليه فكل علة سبب وليس كل سبب. واضح يا إخوانا المسائل دي؟ طيب أول السطر الشرط، الشرط ما لا يلزم من وجوده الوجود ولكن يلزم من وجوده العدم، ولكن يلزم من عدمه العدم. حاضر. الشرط ما لا يلزم من وجوده الوجود ولكن يلزم من عدمه العدم. اكتب عندك لذاته، لذاته. مثال ذلك الطهارة من الحدثين شرط لصحة الصلاة، ولكن لا يلزم من كون المسلم، ولكن لا يلزم من كون المسلم طاهرا من الحدثين أن يصلي. مظبوط؟ لا يلزم. ولكن إذا صلى وعدمت الطهارة مع القدرة عليها، ولكن إذا صلى وعدمت الطهارة مع القدرة عليها بطلت صلاته. بطلت صلاته. كويس كده؟ بعد ذلك المانع، المانع. وطبعا كنا نقسم الشروط إلى شرط إيجاد وشرط ترك، ولكن ده في الأصول خدناها كتير. المانع ما يلزم من عدمه العدم، لا، ما يلزم من وجوده العدم، ما يلزم من وجوده العدم ولا يلزم من عدمه عدم ولا وجود لذاته. ما يلزم من عدمه، ما يلزم من وجوده العدم ولا يلزم من عدمه العدم أو الوجود لذاته. مثال ذلك ما يلزم من وجوده العدم ولا يلزم من عدمه عدم ولا وجود لذاته. مثال ذلك اختلاف الدين مانع من الإرث، اختلاف الدين مانع من الإرث، فإذا تحقق سبب الإرث وهو المصاهرة واستوفت الشروط وهي حياة الوارث بعد موت المورث، فإذا تحقق سبب الإرث وهو المصاهرة. ما احنا قلنا الإرث له كم سبب؟ ثلاث: النسب والمصاهرة والولاء. فإحنا خدنا واحدة كضرب مثال بس. فإذا تحقق قلنا السبب والمصاهرة، ها، واستوفى الشرط وهو حياة الوارث بعد موت المورث، ثم وجد المانع وهو أن الزوجة كانت من أهل الكتاب، أن الزوجة كانت من أهل، فلا ترث من زوجها المسلم الذي مات وهي حية، فلا ترث من زوجها المسلم الذي مات وهي حية. حياة الوارث بعد موت مورثه. فلا ترث الزوجة الايه؟ فلا ترث الزوجة لأنها من أهل الكتاب، زوجها الذي مات في حياته، زوجها المسلم الذي مات في حياته. يبقى أصبح عندنا هنا يا أخوان المنع موجود والشرط مستوفي والسبب وقع، الحكم ينطبق أم لا ينطبق؟ لا ينطبق. يبقى من أجل ذلك الحكم الوضعي الذي له سبب وشرط ومانع لا يتحقق المسبب إلا بالثلاثة مجتمعة: وجود السبب واستفاء الشرط وانتفاء الايه الموانع. وضحت يا اخوانا الجزئية؟ اتفهمت كويس؟ رجاء الله يبارك فيكم، يعني حاول تذاكر الامور ديت لانها مهمه وتزيل عنك كثير من الاشكالات، خاصه في مباحث العقيده. من قال لا اله الا من كان اخر كلامه من الدنيا لا اله الا الله دخل الجنه، او من مات وهو يعلم ان لا اله الا دخل الجنه، ده سبب. بعد كده بقى عندنا شروط وعندنا ايه موانع. واخدين بالكم يا اخوانا؟ نعم. أي نعم، لا يرث الكافر المسلم ولا المسلم الكافر. من أهل الكتاب يعني نصرانية أو يهودية، ترث أم لا ترث يا مشايخ؟ اختلاف الدين، اختلاف الإيه الدين. طيب نعم. ها؟ مال يرث من اللي مات الأول؟ الرجل اللي مات. فهنقول إيه؟ توفي رجل وترك بنين وبنات وزوجة كافرة نصرانية كافرة، خلاص من الذي يرث؟ الجواب: التركة للأولاد بالتعصيب للذكر مثل حظ الأنثيين، ولا حظ للمرأة لأنها كافرة. اعكسها بقى، توفيت امرأة نصرانية وتركت زوجا وخمس ست بنات وسبع ثمان صبيان، من الذي يرث؟ الجواب: لا يرثها أحد. الأموال تروح في هذه الحالة لولي الأمر. واضح يا اخواننا المسائل دي؟ كان ده شرحنا كتير يعني.
كان من الأولاد من متنصرا أو مغريا وأخطى هذا لكي يرث المال، ثم بعد ذلك رجع إلى الكفر والضلال، هل في هذه الحالة يرجع في هذه الحالة تستأصل أموالي، يعني الدولة تستأصل أموالي؟
قاعد عليا ثاني كده.
يعني كان أخ أنه كان يهوديا ثم أظهر في حياة في بعد ما وفاة أبيه، بعد وفاة أبيه أنه كان نصرانيا، أظهر لهم الإسلام، ثم بعد أخذ المال ثم رجع على النصريين.
أخونا يسأل عن رجل كان أحد أبنائه نصرانيا أو يهوديا تبقى لأمه ثم أظهر الإسلام وأخذه، هذا أصلا مرتد، هذا إن ظهر أمره يؤخذ منه المال. وكما ذكرنا قبل ذلك أن العبرة بحالته الدينية عند وفاة المورث، عند وفاة المورث. يعني قلنا إيه؟ توفي رجل وترك ابن مرتد، فلما مات الأب رجع الابن إلى الإسلام بعد علمه بوفاة أبيه، لا يقبل منه إسلام باعتبار الإرث. خد بالك من دي كويس. أما يقبل منه إسلام باعتبار التوبة، مفهومة؟ يعني تاب خلاص أخو لنا. ولكن هنا إيه؟ كما قلنا قبل ذلك يعامل بنقيض قصده. وضحت؟ يعامل بنقيض إيه قصده؟ لأن إحنا عندنا العبرة بحالته عند موت المورث. زي بالضبط الزوجة نصرانية ومعش على نصرانيتها ويهوديتها، والزوج إيه ثري جدا، فهي ما أحكمت أمرها أن تعلن إسلامها بعد موته مباشرة أو هو يحتضر، خلاص وفعلا فعل ولا عبرة بذلك، لا ترث. مظبوط يا إخواننا؟ يعامل بنقد إيه قصده. خدوا بالكم من دي كويس. اتفهمت يا إخواننا؟ نعم. العبرة أن يكون على الإسلام قبل موت الأب، ده العبرة. أما مسألة أنه رجع الإسلام قبل موت أبي، لا لا، مسألة فيها شك. نعم. أيوه. اسأل أخونا عن رجل تزوج بنصرانية فلما اقترب أجله أراد أن يوصي لها بشيء لأنها من إيه؟ لا ترث، واخد بالك؟ والشرع قال لا وصية لوارث وهي غير وارث. الجواب: لا تصح، لأن الوصية لا تكون إلا لمسلم. معايا مشايخ؟ فهمت المسألة؟ تفضل دكتور. يسأل أخونا عن زوجة النصرانية هل يسمح زوجها لها بالذهاب إلى الكنيسة؟ الجواب لا يسمح، لأن هذا من التعاون على الإثم والعدوان ولا يجوز مطلقا. نعم أي طبعا لا يجوز أبدا يمنحها من ذلك ولا يأذن لها بذلك. معايا مشايخ كده؟ ها واضحة الأمور دي؟ قاعد علي قاعد علي معلش الله يبارك فهمني بالراحه بس خلاص لا ترس ولو اوصى بذلك لا ترس. الضابط عندنا الذي وضعه العلماء ما هي شريعتها عند موت زوجها، وضعها ايه بالضبط؟ غير مسلمة لا ترث، مسلمة ترث. واخدين بالكم يا اخوانا؟ ها واضحة المسائل دي؟ طيب خمس دقائق اتفضل يا اسمعوا. نعم يسأل اخونا عن رجل تزوج بنصرانية كيف يمنعها من شعائر دينها والله يقول لكم دينكم ولدين. طول بالك انا بجيب عن سؤال وبعدين بسأل. الجواب إن أذن لها يأثم، لأن هذا من التعاون على الإثم والعدوان. انتبه لي كويس قوي، إن أذن لها يأثم، هذا من التعاون على الإثم والعدوان. أما إن صلت أو فعلت شيء من شعائر الدين في بيتها لابد أن يأمرها أن تستتر بعيدا عن أولادها حتى لا يفتنهم أو يفتنوا ويضلوا، وإن استطاع أن يمنعها له ذلك له ذلك. انتبه الله يبارك فيكم انت من قائد عام. تفضل يا حاج. معلش قاعد عليا ثاني عشان اسمع بس. قاعد ما سمعتش. هو يقول كويس كويس تبع لابوه. نعم اخونا يسأل اكرمه الله عن رجل تزوج بامرأة نصرانية. طب بس اما اجيب السؤال ده عشان ما غلطش، اصلا سريع الغلط. طول بالك عليه بس اخلص السؤال ده بس الاول. تزوج رجل بامرأة يهودية أو نصرانية وأنجب منها ذكرا وأنثى ثم مات. يقول أخونا إن البنت تبعا لأمها والولد تبع لأبيه. هذا كلام خطأ، بل البنت والولد تابعة لشريعة الأب مسلمين بحكم الولادة، فيرث الابن وترث البنت. وضحت؟ فضل السؤال الثاني. ما فيش لها إرث؟ أنت بتسأل وتجيب ولا بتسأل بس؟ أنت حضرتك بتسأل السؤال وتجيب عنه أم تسأل فقط؟ لا، في فرق بين التوضيح وفرق بين السؤال. أخونا بيسأل رجل تزوج بامرأة مسلمة ولكن من بلد أجنبية، يعني ولتكن مثلا مغربية أي بلد، وبعد أن تزوجها وأتى بها إلى بلاد مصر خدت العيال ومشيت هربت منه، ثم مات الرجل ترثون ترث، فاختلاف الديار ليس له اعتبار في الإرث. واضح يا أخوانا الأمور ديت؟ الذي يمنع من الإرث ثلاث موانع فقط، اللي هو إيه؟ القتل، ها، واختلاف الدين، والإيه؟ والرق. هذه موانع الإرث، أما اختلاف الديار والبلاد فليس له اعتبار، والله عز وجل أعلى وأعلم. يقول ولا تجب إلا بشروط، فمن حكمة الله عز وجل وإتقانه في فرضه وشرائعه أنه جعل لها شروطا أي أوصافا معينة لا تجب إلا بوجودها، لتكون الشرائع منضبطة لا فوضى فيها، إذ لو لم يكن هناك شروط لكان كل شخص يقدر أن هذا واجب، يقدر أن هذا واجب وهذا غير واجب. فإذا أتقنت الفرائض بالشروط وحددت لم يكن هناك اختلاف وصار الناس على علم وبصيرة، فمتى وجدت الشروط في شيء ثبت، ومتى انتفت انتفى. نعم. ها؟ لا كفاية كده. ها؟ لا لا كفاية دول بس. ثم إن هناك موانع أيضا تمنع وجوب الزكاة مع وجود الشروط، وجميع الأشياء لا تتم إلا بشروطها وانتفاء موانعها، وسيأتي بيانها إن شاء الله تعالى. قوله تجب بشروط خمس: حرية وإسلام وملك نصاب واستقراره ومضي الحول. شروط وجوب الزكاة وهي الحرية وضدها الرق، فلا تجب الزكاة على رقيق أي على عبد لأنه لا يملك، فالمال الذي بيده لسيده. ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: من باع عبدا له مال فماله للذي باعه إلا أن يشترطه المبتاع. مفهوم الحديث؟ طيب. فقال ماله أي ماله أي الذي بيده للذي باعه أي لا له، فيكون بمنزلة الفقير الذي ليس عنده مال، والفقير لا تجب عليه بالاتفاق. وأما قوله صلى الله عليه وسلم له مال، فاللام في له للاختصاص كما تقول للدب صد، فلا يعارض ما قررناه. الشرط الثاني الإسلام وضده الكفر، فلا تجب على كافر سواء كان مرتدا أم أصليا. إيه معنى مرتدا؟ كان مسلما فارتد. إيه معنى أصليا؟ يعني من شئه إيه كافر، لأن الزكاة طهرة. قال تعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم. والكافر نجس، فلو أنفق ملء الأرض ذهبا لم يطهر حتى يتوب من كفره. وأما قوله تعالى: وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة، فالمراد بها هنا زكاة النفس عند أكثر العلماء، بقوله تعالى: قد أفلح من زكاه. فيكون معنى الآية على هذا أي لا يؤتون أنفسهم زكاتها، بل يهنونها ويغفلون عنها. نعم. لا هم مشركون أصلا، فلا يزكون أنفسهم أي بالإسلام. وإذا قلنا إن الكافر لا تجب عليه الزكاة فلا يعني ذلك أنه لا يحاسب عليه، بل يحاسب عليها يوم القيامة، لكنها لا تجب عليه بمعنى أننا لا نلزمه بها حتى يسلم. طبعا دي مسألة منبثقة من مسألة أخرى، وهي هل المشركين أو الكفار أو بمعنى أدق غير المسلمين مطالبون بفروع الشريعة كما أنهم مطالبون بأصل الإسلام؟ الجواب نعم، وبناء على ذلك الكافر يعذب في جهنم عذابين: عذابا على كفره، وعذابا على تركه شعائر الإسلام وشرائعه. نعم. أي نعم. تزكية النفس. نعم نعم. ما تقول من أقوال أهل العلم؟ نعم. لا من أقول قولين لأقوال أهل العلم. يقول: ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم حين بعث معاذا إلى اليمن بعد أن ذكر التوحيد والصلاة، قال: أعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم. والدليل من القرآن قوله تعالى: وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله، ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى، ولا ينفقون إلا وهم كارهون. فإذا كانت لا تقبل فلا فائدة في إلزامهم بها، ولكنهم يحاسبون عليها يوم القيامة ويعذبون عليه. ودليل ذلك قوله تعالى عن المجرمين: ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن من المصلين، ولم نكن نطعم المسكين، وكنا نخوض مع الخائضين. فلولا أنهم عوقبوا على ترك الصلاة وترك إطعام المسكين لما ذكروا ذلك سببا في دخولهم النار. الشرط الثالث ملك النصاب أو ملك نصاب. النصاب هو القدر الذي رتب الشارع وجوب الزكاة على بلوغه، وهو يختلف، فلا بد أن يملك نصابا، فلو لم يملك شيئا كالفقير فلا شيء عليه، ولو ملك ما هو دون النصاب فلا شيء عليه. ودليل اشتراط ملك النصاب قوله صلى الله عليه وسلم: ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، ولا فيما دون خمس أواق صدقة، ولا فيما دون خمس ذود صدقة. اكتب عندك: والوسق 60 صاعا، والصاع 4 أمداد، بعد ذلك الأوقية. الأوقية والمد 4 أحفنة. المد حفان، المد اللي هو الحفان، الصاع 4 أمداد، والمد اللي هو الحفنة بكفي الرجل المعتدل، مظبوط. اكتب عندك: 5 أواق الأوقية، الأوقية 40 درهما، نعم درهم، والدرهم 3 جرامات. فضة. والدرهم 3 جرامات. وليس فيما دون 5 أواق صدقة. طالما أوقية يبقى فضة، مثقال يبقى ذهب، أكمل ولا في إشكال؟ طيب، ذود اللي هي الناقة، وليس فيما دون 5 ذود اللي هي الناقة. وقال صلى الله عليه وسلم: في الغنم إذا بلغت 40 شاة شات، وغير ذلك من الأدلة، ولأن ما دون النصاب لا يحتمل المواساة. الشرط الرابع استقراره، أي استقرار الملك، ومعنى كونه مستقرا أي أن ملكه تام، فليس المال عرضة للسقوط، فإن كان عرضة للسقوط فلا زكاة فيه. ومثلوا لذلك بالأجرة، أجرة البيت قبل تمام المدة، فإنها ليست مستقرة، لأنه من الجائز أن ينهدم البيت وتنفسخ الإجارة. ومثل ذلك أيضا حصة المضارب بالفتح، وهو العامل من الربح فلا زكاة فيها، لأن الربح وقاية لرأس المال. مثاله: أعطيت شخصا 100,000 ليتجر بها، فربحت 10,000، للمالك النصف وللمضارب النصف 5,000، فلا زكاة في حصة المضارب لأنها عرضة للتلف، إذ هي وقاية لرأس المال، إذ لو خسر المال لا شيء له، وحصة المالك من الربح فيها الزكاة، لأنها تابعة لأصل المستقر، فمال رب المال فيه الزكاة، وكذا نصيبه من الربح، لأن نصيبه تابع لأصل المستقر. ومثلوا لذلك أيضا بدين الكتابة، أي إذا باع السيد عبده نفسه بدراهم وبقيت، نعم، إذا حل عليه الحول في وبلغ النصاب. طيب حاضر أوضح هنا. بالنسبة للمضارب، دفع ماله لرجل ليتاجر له فيه، كويس، فبعد سنة دفع 100,000، بعد سنة بيحسب لقوا فيه ربح 10,000، 5 لمن؟ لرب المال، و5 للإيه؟ للعاملي. فيجب على رب المال زكاة في 500,000. فهمت؟ تاني، رجل دفع مالا لرجل آخر ليضارب له فيه، فكان جملة المال المدفوع 50,000، بعد السنة يبقى هنا وجب الزكاة لعروض التجارة، مضبوط؟ فبعد السنة وجدوا أن المال ربح 10,000، 5 لرب المال وخمسة الميم للمضارب اللي هو العامل. ففي هذه الحالة تجب الزكاة على رب المال في مال مقداره 55,000. وما فيش تركيز، ما فيش تركيز. يبقى هنا الربح تبع الأصل مستقر اللي هو إيه؟ اللي هو رأس المال. زي بالضبط واحد بيتاجر في تجارة، عروض تجارة وسيئة، بدأ المشروع بتاعه بخمسة وثلاثين ألف جنيه، كويس كده يا أبو عمر؟ بدأ المشروع ينمو 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 أو ثبت ما فيش ربح خالص، آخر الشهر أتاه ربح 35,000، فيجب الزكاة في 70,000، مع أن الخمسة ما مرش عليهم إلا إيه؟ ساعتين. وبعدين بقولكم يا أخوانا، أدى الفرق بين هذا وبين رجل عنده مال لا ينمو، جالس أنا عندي فلوس عمال أدخرها، ادخرت 35,000 مر عليهم 7 أشهر، بعد السبعة أشهر جالي 15. يبقى في هذه الحالة أبدأ أخرج زكاة عن 35,000 بعد سنة، أما 15 أضيفهم لل 35 وأخرج بعد سنة.
فهم؟ عمل مشروعين، لكن في مشروع منهم بيطلع منه اللي هو إيجار المحلات والضرائب والحاجات الأشياء زي دي. المشروع الثاني بيدخل المشروع الأول على الثاني وبيحسب النسبتين على بعضهم بعد سنة كاملة ولا؟
لا، طالما عروض تجارة، يعني واحد بيتاجر مثلا في الهواتف المحمولة، وبيتاجر في المواشي، وبيتاجر في العقارات، وبيتاجر في كذا وكذا وكذا، كل ده رأس مال واحد، كويس؟ سيأتي بإذن الله
إيجار المحلات
بيخصم كل ده إن شاء الله. لا، الضرائب لا، خدوا بالكم الضرائب، وستأتي الفتوى في ذلك. الضرائب كما أفتى أهل العلم تخصم الضريبة التي دفعتها من رأس مالك وليس من الزكاة. اتفهمت؟ طول بالك يا أستاذ، صار في مشكلة دلوقتي هتحصل بقى. أعيد تاني، بالنسبة للضرائب التي تدفع تخصم من رأس مالك وليس من ربحك ولا من زكاتك، تخصم من رأس المال ولا تخصم من الزكاة. اتفهمت؟ ما هو انت بتقول مش اشمعنى، يبقى يلزمك ان انت فاهم. قول لي انت فاهم ايه؟ امال بتقول مش اشمعنى ليه؟ ينفع كلام ده حق سامي؟ ما حدش اختار قرايبه. ماشي، بصوا يا مشايخ، نستوعبها بس. رجل عنده مال 70,000 جنيه، بيتاجر، مر عليه الحول الهجري وجبت فيه الايه؟ على 70,000. جه ولي الامر خد منه ضرائب 5,000 جنيه. يبقى يجب على هذا الرجل زكاة مالي في 65,000 جنيه. فاهم كده؟ مش يبقى ما يقولش بقى لا ده الضريبة احسبها من الزكاة، ده انت كده عاوز كده طلعت زيادة. لا، خطأ كبير، تخصم من رأس المال ولا تخصم من قيمة الزكاة. انتبهوا لهذا الأمر جيدا. نعم، أنا بدي حكم شرعي، دعك من الناس. معايا شيخ سيد؟ انتبه كويس. معايا مشايخ؟ يبقى تاني، الضريبة تخصم منين يا أبو عمر؟ من رأس المال. المثال رجل معه 100,000 جنيه وجبت فيها الزكاة، حال عليه الحول الهجري، ولي الأمر فرض عليه ضرائب 20,000 جنيه وخدهم منه، طلع زكاة على كام؟ 80,000 جنيه. ها، أضرب مثال ثالث ولا اتضحت؟ طب نرجع للكتاب. أيوة، ما احنا ضربنا مثال أول، مثال ثالث يا شيخ أحمد. طيب، يقول إذا حصلت على المال الذي كان غير مستقر فهل تجب فيه الزكاة لما مضى؟ الجواب لا، ولكن تستأنف به حولا لأنه لم يكن مستقرا قبل ذلك. الشرط الخامس مضي الحول. ما المعنية بالحول هنا؟ أو القمري، أي تمام الحول، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول، أخرجه ابن ماجه. ولأننا إن لم نقدر زمنا، فهل يقال تجب في كل يوم أو كل شهر أو كل أسبوع أو كل عشرة أعوام؟ فلا بد من تقدير، ولأننا لو أوجبنا الزكاة كل شهر لكان ضررا على أهل الأموال، ولو أوجبناها كل سنتين لأضررنا بأهل الزكاة. اكتب عندك وهذا في غير ما يخرج من الأرض، وهذا في غير ما يخرج من الأرض، لقوله تعالى وآتوا حقه يوم حصاده. يسأل أخونا عن بداية حساب الحول الهجري حينما يبلغ مالك النصاب، تبدأ الحساب منذ أن يبلغ المال النصاب. يقول والحول مغدار يكون به الربح المطرد غالبا، ويكون فيه خروج الثمار، ويكون فيه النماء في المواشي غالبا، فلهذا قدر بالحول. والحول هنا باعتبار السنة القمرية، كقوله تعالى يسألونك عن الأهل قل هي مواقيت للناس والحج. واستثنى المؤلف أشياء لا يشترط لها تمام الحول، وهي قوله في غير المعشر، وهذا هو الأول، يريد الخارج من الأرض من الحبوب والثمار، وسمي معشرا لوجوب العشر أو نصفه فيه، فلا يشترط له الحول. دليل ذلك قوله تعالى وآتوا حقه يوم حصاده، فأمر الله عباده أن يعطوا زكاة الحبوب والثمار عند اجتنائها، حيث يتوفر الشيء في أيديهم ويسهل عليهم إخراجه قبل وصوله إلى المخازن. ولهذا يزرع الإنسان الأرض ويكتمل الزرع في 4 أشهر أو 6 أشهر وتجب فيه الزكاة. واضح يا أخوان؟ طبعا سيأتي بالتفصيل اللي هو إيه، على قول من أقوال أهل العلم ليس كل من خرج من الأرض فيه زكاة، وذهب بعض أهل العلم إلى أن كل ما يخرج من الأرض فيه زكاة، على تفصيل عند أهل العلم، ولكل وجهة هو موليها، والأمر فيه سعة إن شاء الله. قوله إلا نتاج السائمة، هذا مستثنى من قوله ومضي الحول، أي إلا ما تنتجه السائمة أي أولادها، هذا هو الثاني، فلا يشترط له تمام الحول. ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبعث السعاة إلى أهل المواشي فيأخذون الزكاة مما يجدون، مع أن المواشي فيها الصغار والكبار، ولا يستفصل متى ولدت. يعني هو كان عنده بداية الحول مثلا أو بلغ نصاب الغنم عنده 40 في مثلا في شهر ربيع الأول، كويس، فجاءه الجابي ساعي الزكاة في شهر ربيع الأول من العام المقبل، إذا حل الحول عليه مظبوط، فوجد 40 شاة أصبحت 60 ولدت منذ شهر فقط، يأخذ الزكاة على كام؟ على 60، زي عروض التجارة اللي لسه قايلينها. ماشي يا مشايخ؟ طيب، يقول فيأخذ الزكاة مما يجدون، مع أن المواشي فيها الصغار والكبار، ولا يستفصل متى ولدت، بل يحسبونها ويخرجونها حسب رؤوسها. فمثلا رجل عنده 40 شاة تجب فيها الزكاة، فولدت كل واحدة 3، إلا واحدة ولدت 4 فأصبحت 121، ففيها شاتان، مع أن النماء لم يحل عليه الحول، ولكنه يتبع الإيه؟ الأصل. خدوا بالكم من دي كويس، يعني واحد بيتاجر في الأدوية فتح أجزخانة ولا كذا، وبدأ مثلا ب30,000 جنيه، وقدر ربنا عز وجل لحكمة ارتفعت الأسعار، ارتفعت في نهاية السنة، بيحسب بيجرب بقى الصيدلي الأدوية اللي عنده في المخازن والكلام ده، وجد الأسعار التي يبيع بها وصل 30,000 إلى 150,000 عليه الزكاة في أدية شخص صبري 150,000. ياريت نأخذ بالنا كويس من هذه الأمور، لأن وأحضرت الأنفس الشح، أي جبلت الأنفس على حب المال. يقول وربح التجارة، وهذا هو الثالث. يبقى أول حي عندنا اللي هو ما يخرج من الأرض، حاضر، بعد ذلك نتاج السائمة، بعد ذلك ربح التجارة. فضل يا شيخ. أعد علي ما أسمع. بجيب أموال بزيادة، بجيب بضاعة بزيادة. إحنا قلنا يا إخواننا وسيأتي بالتفصيل، عروض التجارة الأمر فيها سهل جدا، سهل ما يصور. أنا رجل عملت مشروع معين، بتاجر في أي شيء يباع ويشترى، اللي هو إيه؟ المال المتحرك اللي باع وشترى. ولكن عندي مصانع وعندي أجهزة وعندي آلات ثابتة ما فيش فيها زكاة. يعني رجل مثلا عنده مخرطة أو مقشطة إلى غير ذلك، ويصنع ويبيع، المال الذي يشتري به الخامات ويصنعها ويبيعها هو ده اللي فيه الزكاة. أما عنده مخرطة مقشطة، عنده مش عارف الكلام ده كله بملايين، ما فيش فيه زكاة. مفهوم؟ ها؟ اللي هي أصول الثابتة كما قال أخوان. كويس؟ طيب أخلص بس. فهنا بدأ في التجارة، بدأ يشتري ويبيع، والناس وثقوا فيه فقالوا خذ من البضاعة ما تشاء. الأمر ما يصير، إحنا بنحدد يوم في السنة معين، يحسب ما عنده من بضاعة وما عليه من أموال وما معه من سيولة، ويجمع هذا، يخصم منه ذاك، المتبقي فيه الإيه؟ الزكاة.
منتهى.
فضل يا شيخ زي. بالنسبة لإيه؟ أي نعم، سيارات الأغلى والنقل والعمارات. ليس عن زكاة، قلنا خلاص، قلنا المال المتولد. معايا مشايخ؟ يعني بعكس مثلا إيه، واحد عنده 3-4 سيارات شغالين في النقل والزلط والرمل والكلام ده، خلاص ليس فيه زكاة إلا فيما يضار. طب عنده سيارات للبيع والشراء، الموضوع اختلف كده، مظبوط يا أخوانا؟ هذا غير ذاك. طيب، طب عنده سيارات، لحظة واحدة، بيشغلها ولو جات لها باع يبيعها، لا، عروض تجار. فضل يا شيخ محمد. حاضر حاضر حاضر. يسأل أخونا أكرمه الله إن بعض أرباح البضاعة لا يتحقق إلا بالبيع، وهذا واقع. معايا كده؟ أنا بتكلم على إيه؟ وبالذات أخص بهذا الكلام الأدوية. معايا؟ أنت بتشتري بضاعة والسعر بيرتفع، يعني اشتريت مثلا يعني علبة مثلا ب 25 جنيه، بتبيعها مثلا أنت ب 27 جنيه أو ب 30 جنيه، كويس؟ بعد فترة ارتفع سعر شرائها إلى 30، يبقى أنت تحسب على 30، لأنك هتبيعها بكام؟ ب 35. هذا الذي أقصده. معايا مشايخ؟ هذا الذي أقصده، وانتبهوا لهذا، لأن طبعا كما ذكرنا في كتاب تحذير الأنام من أكل الحرام، أن منع الزكاة الواجبة من صور أكل أموال الناس بالباطل. تفضل.
سيارة يمتلكها يعني خاصة مشغلها
يمتلك يسأل أخونا أكرمه الله، رجل يمتلك سيارة خاصة للذهاب والمجيء وثمنها ملايين، ليس فيها زكاة، ليس فيها زكاة إلا إذا كان يشتريها للتجارة وللاستخدام. قال لك أنا بركبها لو ربنا رزقنا فيها بقرش كويس ببيعها، محبلة، واشتري غير فيها الزكاة. واضح يا مشايخ؟ تفضل.
بعض الناس عندهم سيارات وتعمل في مجال معين، كلما كسب مالا يشتري سيارات جديدة.
نعم، ليس فيها زكاة. معايا مشايخ؟ نكمل كلامنا. تفضل. اي نعم، الأربعين نعم، وبعد كده فوق المية بيبقى فيها اتنين. تفضل يا شيخ. احنا قلنا حتى تفهم انت، لحظه لحظه، انت راجل بتتاجر كويس، بدات تجارتك ب 50,000 جنيه كويس، وبدات تتاجر في نهايه السنه اللي هي السنه القمريه، وصل راس مالك ل 70,000 جنيه، بالرغم من 30,000 دولار جهم قبل حلول الحول بساعتين. الزكاة تجب في كم؟ كم يا شغرده؟ في 70، نفس بالضبط. هو عنده 40 نعجة، تجيه الحول الهجري مر كلهم ولدوا 3 كما قال الشيخ، وواحدة منهم ولدت 4. خلاص بنحسبه على الموجود عنده بغض النظر مر عليه الحول الهجري أم لم يمر عليه الحول، طالما إن البداية بلغت النصاب. ها واضح؟ الله يجزاك بالخير، ده نص شرعي، نص شرعي فوق ال 120 فيها شتيمة. معايا؟ نكمل يا اخوانا كلامنا. كم يبقى على المغرب؟ 9. نعم.
مية واربعين
ولا كم دلوقتي؟
121
فيهم شتين، فيهم شتين، فيهم شتين. سمعت؟ يقول وربح تجارة أو وربح التجارة، وهذا هو الثالث، لا يشترط له تمام الحول، لأن المسلمين يخرجون زكاتها دون أن يحذفوا ربح التجارة، ولأن الربح فرع والفرع يتبع الأصل. مثاله لو قدرنا شخصا اشترى أرضا ب100,000 وقبل تمام الحول السنة صارت تساوي 200، فيزكى عن إيه؟ واضح يا شيخ محمود؟ واضح؟ عشان الأدوية ماشي؟ طيب، مع أن الربح لم يحل عليه الإيه؟ الحول، ولكنه يتبع الإيه؟ الأصل. هذا ما ذكره المؤلف، ويضاف إليه ما يأتي. الركاز يضاف إليه، أي يضاف ما لا يتعلق بإيه؟ بمرور الحول الهجري، ولكن متى إيه؟ وجد. ماشي يا مشايخ؟ نعم سيأتي. الركاز هو ما يوجد من دفن الجاهلية، فهذا فيه الخمس بمجرد وجوده، لقول النبي صلى الله عليه وسلم وفي الركاز الخمس، ولم يقل بعد الحول، ولأن وجوده يشبه الحصول على الثمار التي تجب الزكاة فيها من حين الحصول عليها عند الحصاد، وهو زكاة على المشهور من المدى، وقيل إنه في، وسيأتي ذكره إن شاء الله تعالى. الخاء نعم. أراضي ماذا؟ زكاة الأراضي. يسأل أخونا عن زكاة الأراضي. قلنا الأراضي في مصرنا على نوعين، أراضي للاستثمار وبناء البيوت، وأرض زراعية يقوم رجل بزراعتها كويس، فالذي يقوم بزراعتها هو المسؤول عن زكاتها عند الثمار، بغض النظر بقى مالك أو مستأجر، ملوش اعتبار، واخد بالك؟ أما رجل بيشتري قطعة أرض يستثمرها ويبيعها أصبحت عروض تجارة معي. أما إن اشترى أرضا ليبتني عليها بيتا لأولاده، قال لك أنا اشتريت العيال حتة أركنها إيه يبنوها والكلام ده كله، ليس فيها زكاة معي يا أخوانا، ليس فيها زكاة. طيب قاعد عليا. يسأل أخونا عن رجل يتاجر في الأراضي، فاشترى أرضا ومنتظر يبيعها، ولكن الأرض ما بيعت عليه أن يخرج زكاتها كل سنة بسعر سنتها، وإن لم يبع، لأن أصلا هي عبارة عن إيه؟ أموال، ولكن في صورة إيه؟ أراضي. خدوا بالكم دي كويس، يجب عليه الإيه؟ الزكاة وإن لم يبعها، ويأثم بالتأخير. واخدين بالكم يا أخوانا؟ ها تفضل يا أخي. يعني لو تقدمت قليلا لعلمت الجواب. قلنا ان عروض التجارة بيقدر ما معه من مال وما عليه من ديون وما له عند القوم، ويخصم هذا من ذاك ويخرج الزكاة. اما زكاة الدين، يعني لك ديون عند الناس، لك اموال عند الناس، ده مبحث لوحده خالص غير زكاة عروض التجارة. ها اكمل ولا في سؤال تاني؟ تفضل.
من واحد عشان أزرعه
ماشي نعم. أنا هاخد الزكاة بقسم منها الإيجار
اللي
بدفعها ولا؟ نعم. يسأل أخونا عن رجل استأجر معايا شيخ مجاهد معايا يعني. طيب. يسأل أخونا عن رجل استأجر أرضا زراعية وقام بزراعتها قمحا كما ذكر، ثم رزقه الله عز وجل منها بكمية معينة من القمح، 5 أوسق. أخي بالك لو الوسق كم؟ 60 صاع، يبقى كم؟ 300 صاع، والصاع في القمح تقريبا 3 كيلو، يبقى كم؟ لا 900 كيلو. ها؟ لا يعني تقريبا هم 5 لذيذ تقريبا يعني. أخي بالك، ففي هذه الحالة يقول يخرج الزكاة بعد أن يخصم الإجارة، عد بقى والكماوي والعزيء والرش والري، ما عادش فضل حاجة. لا عبرة بما ينفق على الأرض، انتبه كويس، لا عبرة بما ينفق على الأرض، ولكن العبرة كما جاء النص الشرعي بطريقة سقي الأرض وبالكم الذي خرج، وما كان ربك نسيا. وتأخير الايه البيان عن وقت الحاجة لا يجوز، فلو كان للإجارة دخل في تأثير الزكاة ما تركها النبي صلى الله عليه وسلم. لأن بعض الناس وجاءني كتاب في هذه المسألة قال لك لا لازم نخصم الإجارة والذي ينفق عليه. أنا رجل من الناس بزرع أرضي، كل ما أنفق عليها ما يخرج منها يدوبت، حتى في معظم الأحيان بيكون أقل، يبقى كده أين حق الفقير؟ ما يخلنا ليس له اعتبار في هذا الأمر مطلقا. وبالمناسبة الزكاة على من يزرع، فلو أن المالك هو الذي يزرع الزكاة عليه. طب لو أنه استأجر أجرها، الزكاة على من؟ على المستأجر. طب لو أنهم شركة، سيأتي التفصيل بإذن الله. تفضل. نعم المالك أخذ أموال تجارة لا ليس فيها زكاة إلا إذا بلغت النصاب وحال عليها الحول الهجري. تفضل.
لو ان واحد بياخد مؤجر ارض وعنده ارض ملك، واللي بيخرج منهم مجموعهم
احسنت. يسال اخونا رجل عنده ارض ملك وعنده ارض بالايجار، يعني مثلا عنده 3-4 فدادين ملك واجر 5-6 فدادين، كل ده زرعوا ايه؟ قمح. الزكاه على الجميع. خدوا بالكم دي كويس، يعني نوضحها اكتر. عنده فدان، خد بالك معايا، اصل دايما في الامور دي بالذات ابليس له دور كبير. عنده فدان، الفدان ده عباره عن 24 قطعه، كل قطعه قيراط، كل قطعه جابت نص سرداب، قال لك انا عليها زكاه منين بقى؟ ده هو ليس في مدونه 5 أوسق زكاه، وهنا طلع لي نص سرداب. لا هذا من التلاعب. لنا الاجمالي الذي حصل له من جميع الأرض الذي يقوم بزراعة، إيجار، ملك، شركة، ما له شيء طبعا.
وصاحب الأرض أنه يطالب لما أجر منه الأرض بذلك،
يطالبه بماذا؟
له أنه يقول له ضيف اللي بيطلع من الأرض اللي أنت مأجرها مني مع اللي
بيطلع من باب النصح فقط بس فقط. أما الإلزام لا، إحنا نقدر نلزم حد. تفضل. سيأتي إن شاء الله يسأل أخونا عن الخضار زي الطماطم والخيار والبامية والكلام ده، سيأتي بإذن الله التفصيل إن شاء الله. حاضر، تفضل يا شيخ. يسأل أخونا عن رجل يمتلك عمارة عبارة عن شقق يؤدرها وتدر عليه مبلغا من المال، الجواب ليس فيها زكاة إلا إذا كان حبسها للبيع، حبسها للبيع يبقى عروض تجارة كويس. طيب بتدر عليه مبالغ من المال ينفق عليه على نفسه وعلى أهله، ليس فيها زكاة إلا إذا كان المتولد بلغ النصاب وحال عليه الحول الهجري. واضحة؟ فضل يا شيخ، فضل يا سحن. يسأل أخونا عن زكاة الزروع، قال الله عز وجل وآتوا حقه يوم حصاده، فعلى الإنسان أن يبادر بإخراج الزكاة بعد أن يفرغ من فصل القش عن الحب وقبل أن يخزنها، يأتي من الحقل إلى الفقير، إلا إذا يعني كان يحتاج الكم كبير ويحتاج إلى حسابات وإلى معرفة الفقراء، أو يجمع المحصول من أكثر من قطعة أرض، كل حالة بحالته. معايا يا أخواننا؟ نقرأ، تفضل. يسأل أخونا عن رجل يزرع أرض بغض النظر نوعيتها إيه، الله يجزاك بالخير، إيجار زي استثمار زي ملك، ملوش اعتبار مطلقا أبدا كويس، ولكنه لا يعلم الحكم، الجواب يجب عليه أن يخرج زكاة ماله كما يقول العم بأثر رجعي، لأن هذا حق لا يسقط بجهل ولا بنسيان، ولكن الجهل والنسيان يرفع عنه الإيه؟ الإثم، أما الحكم لابد أن يطبق الزكاة. اتفهمت يا مشايخ؟ تفضل. نعم، أي مواريث؟ لا، حدد الإرث. بالمناسبة يا أخوانا الله يبارك فيكم، الإرث تركة الميت، اتفق العلماء على أن تركة الميت تنتقل بعد موته مباشرة إلى ورثته مباشرة، يعني مش مستنين بقى ننقل الحيازة والكلام، لا، مجرد أنه هو مات خلاص كل الفلوس الموجودة انتقلت إلى الورث. ولكن لابد أن نراعي، هل يا ترى هذا المال قبل أن يموت الرجل وجبت فيه الزكاة أم لم تجب؟ فإن وجبت فيه الزكاة تخرج زكاته قبل التقسيم، لم تجب فيه الزكاة يقسم المال، فإن كان قبل التقسيم يبلغ النصاب وبعد التقسيم قل عن النصاب فلا زكاة فيه وإن حال عليه الحول. مفهوم ولا أضرب مثال؟ رجل مات وترك 100,000 جنيه كويس، قبل أن يموت الأولاد قالوا إيه، لا ده كان واجب الزكاة قبل أن يموت بأسبوع، ولكن احنا انشغلنا في موته، خلاص تخرج الزكاة من إيه؟ من 100,000. معايا يا أخوانا كده؟ 2,500 جنيه. بعد ذلك توزع المال على الورثة، كان نصيب كل وارث 10,000، يبقى هنا قل عن الايه؟ عن النصاب، خلاص اصبحت مسألة ثانية خالص، رجل معه 10,000 جنيه فيه الزكاة ولا لا؟ لم يبلغ النصاب ليس فيه زكاة. اتفهمت يا اخوانا المسائل دي؟ كم يبقى المغرب حق السنة؟ طيب معايا مشايخ؟ مبحث الزكاة الله يبارك فيك، حاضر يا اخوانا، مبحث زي مبحث الشريعة نحن في أمس الحاجة إليه، رجائي أن تراجعوا عليه بعد أن ترجعوا إلى دياركم، وأي استفسار موجود فضل يا أخي. نعم، ما هو اللي هو نصاب المال اللي هو 80 جرام ذهب. أي نعم، فضل. نعم، يأثم جميعهم وتخرج منهم وتأخذ منهم الزكاة عنوة. معي يا أخي الفضل، هذا مخالف ولا يجوز. يقول